بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واصرف عنه كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: فصل. قال المصنف الرافضي: الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة. ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، وأن أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث، وأنه رؤوف بالعباد يفعل ما هو الأصلح لهم والأنفع، وأنه تعالى كلفهم تخييرا لا إجبارا، ووعدهم الثواب وتوعدهم بالعقاب على لسان أنبيائه ورسله المعصومين، بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصي، وإلا لم يبقى وثوق بأقوالهم وأفعالهم فتنتفي فائدة البعثة. ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة، فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطائهم، فينقادون إلى أوامرهم، لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، وأنه لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بنقل الرسالة، ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم بمن بعده على ولده الحسن الزكي، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم على علي بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن علي الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على علي بن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم على علي بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن.
حول الاثنى عشر، وإليهم تنسب الاثنى عشرية، ويعتقدون أن هؤلاء سيرجعون، وأنهم يرجعون ويحاكمون كل من يعني تولى غير هؤلاء. هذه الاثنى عشر الذين تنسب إليهم الاثنى عشرية، يقال لهم الاثنى عشرية. نعم.
عليهم الصلاة والسلام. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. قال: وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى، وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعل لغرض، بل كل أفعاله لا لغرض من الأغراض ولا لحكمة البتة، وأنه يفعل الظلم والعبث، وأنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده، بل ما هو الفساد في الحقيقة، لأن فعل المعاصي وأنواع الكفر والظلم وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مسندة إليه تعالى، تعالى الله عن ذلك، وأن المطيع لا يستحق ثوابا، والعاصي لا يستحق عقابا، بل قد يعذب المطيع طول عمره المبالغ في امتثال أوامره كالنبي صلى الله عليه وسلم، ويثيب العاصي طول عمره بأنواع المعاصي وأبلغها كإبليس وفرعون، وأن الأنبياء غير معصومين، بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب والسهو وغير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينص على إمام، وأنه مات عن غير وصية، وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر بن أبي قحافة بمبايعة عمر بن الخطاب له برضاء أربعة، أبي عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبي حذيفة، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد بن عبادة، ثم بعده عمر بن الخطاب بنص أبي بكر عليه، ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم، ثم علي بن أبي طالب لمبايعة الخلق له، ثم اختلفوا فقال بعضهم إن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال إنه معاوية ابن أبي سفيان، ثم ساقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفاح من بني العباس فساقوا الإمامة إليه، ثم انتقلت الإمامة منه إلى أخيه المنصور، ثم ساقوا الإمامة في بني العباس إلى المستعصم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قلت: فهذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من الكذب والتحريف ما سنذكر بعضه، والكلام عليه من وجوه: أحدها أن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجوير في هذا الباب كلام باطل من الجانبين، إذ كل من القولين قد قال به طوائف من أهل السنة والشيعة، فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجوير، والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف تقول بما ذكره من التعديل والتجوير كالمعتزلة وغيرهم. ومعلوم أن المعتزلة هم أصل هذا القول، وأن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوي والطوسي والكراجكي وغيرهم إنما أخذوا ذلك من المعتزلة، وإلا فالشيعة القدماء لا يوجد في كلامهم شيء من هذا، وإن كان ما ذكره في ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامة، بل قد يوافقهم على قولهم في الإمامة من لا يوافقهم على قولهم في القدر، وقد تقول بما ذكره في القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة. كان ذكر هذا في مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التي وافقوا فيها بعض المسلمين، كمسائل فتنة القبر ومنكر ونكير، والحوض والميزان، والشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار، وأمثال ذلك من المسائل التي لا تتعلق بالإمامة، بل هي مسائل مستقلة بنفسها وبمنزلة المسائل العملية، كمسائل الخلاف التي صنفها الموسوي وغيره من شيوخ الإمامية. فتبين أن إدخال مسائل القدر في مسألة الإمامية إما جهل وإما تجاهل. الوجه الثاني أن يقال: ما نقله عن الإمامية لم ينقله على وجهه، فإنه من تمام قول الإمامية الذي حكاه، وهو قول من وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم من متأخر الشيعة، أن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، بل هذه الحوادث التي تحدث بغير قدرته ولا خلقه. ومن قولهم أيضا أن الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالا، ولا يقدر أن يضل مهتديا، ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله، بل الله قد هداهم هدى البيان. وأما الاهتداء فهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له، وهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له. ومن قولهم إن هدى الله للمؤمنين والكفار سواء، ليس له على المؤمنين نعمة في الدين أعظم من نعمته على الكافرين، بل قد هدى علي بن أبي طالب كما هدى أبا جهل، بمنزلة الأب الذي يعطي أحد بنيه دراهم ويعطي الآخر مثلها، لكن هذا أنفقها في طاعة الله وهذا في معصيته، فليس للأب من الإنعام على هذا في دينه أكثر مما له في الإنعام أكثر مما له من الإنعام على الآخر. ومن أقوالهم إنه يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. فإن قيل فيهم من يقول إنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا خصه بمزية لطف من عنده اهتدى بذلك وإلا فلا، قيل: فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر، فإنهم يقولون كل من خصه الله بهدايته إياه صار مهتديا، ومن لم يخصه بذلك لم يصر مهتديا. فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة. فإن قيل بل قد يخصه بما لا يوجب الاهتداء كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قيل: هذا التخصيص حق، لكن دعوى لا تخصيص إلا هذا غلط كما سيأتي، بل كل ما يستلزم الاهتداء هو من التخصيص. وفي الجملة: فالقوم لا يثبتون لله مشيئة عامة ولا قدرة تامة ولا خلقا متناولا لكل حادث، وهذا القول أخذوه عن المعتزلة، هم أئمتهم فيه، ولهذا كانت الشيعة فيه على قولين. الوجه الثالث: أن قوله إنه نصب أولياء معصومين لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، إن أراد بقوله إنه نصب أولياء أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم، فهذا كذب واضح، وهم لا يقولون ذلك، بل يقولون إن الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون، ليس لهم سلطان ولا قدرة ولا مكنة، ويعلمون أن الله لم يمكنهم ولم يملكهم، فلم يؤتهم ولاية ولا ملكا كما آتى المؤمنين والصالحين ولا كما آتى الكفار والفجار.
المعتزلة الرافض جمعوا في عقائدهم أنهم معتزلة، فالرافضة معتزلة في الصفات في كلها، وكذلك أيضا هم في جانب السمع والطاعة خوارج، وجمعوا بين فكر الخوارج والمعتزلة، وأنت ترى أنهم كل عقائدهم يأخذونها المعتزلة في الصفات في القدر في كل شيء.
فإنه سبحانه قد آتى الملك لمن آتاه من الأنبياء، كما قال في داود: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: وقال الملك ائتوني به. وقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فقد آتى الملك لبعض الكفار كما آتاه لبعض الأنبياء، ومن بعد علي عليه السلام والحسن لم يؤت الملك لأحد من هؤلاء كما أوتيه الأنبياء والصالحون ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك، فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه. فإن قيل المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم، فإذا أطاعوهم هدوهم لكن الخلق عصوهم، فيقال: فلم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة، بل إنما حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم. وأيضا فالمؤمنون بالمنتظر لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة مع كونهم يحبونه ويوالونه، فعلم أنه لم يحصل به لطف ولا مصلحة لا لمن أقر بإمامته ولا لمن جحدها، فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم، وعلم بالضرورة أن هذا العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شيء من ذلك، لا من آمن به ولا لمن كفر به، بخلاف الرسول والنبي الذي بعثه الله وكذبه قوم، فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه، فكان رحمة في حق المؤمن به المطيع له، وأما العاصي فهو المفرط. وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن به ولا كافر به، وأما سائر الاثنى عشر سوى علي فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين، من جنس تعليم العلم والتحديث والإفتاء ونحو ذلك، وأما المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوي السلطان والسيف فلم تحصل لواحد منهم. فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض وكذب. الوجه الرابع أن قوله عن أهل السنة إنهم لم يثبتوا العدل والحكمة وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب نقل باطل عنهم من وجهين. أحدهما أن كثيرا من أهل السنة الذين لا يقولون في الخلافة بالنص على علي ولا بالإمامة الاثنى عشر يثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على الوجه الذي قاله هو وشيوخه عن هؤلاء أخذوا ذلك كالمعتزلة وغيرهم ممن وافقهم متأخر الرافضة على القدر فنقله عن جميع أهل السنة الذين هم في اصطلاحه واصطلاح العامة من سوى الشيعة. هذا القول كذب بين منه.
يعني تنبه لهذا أن الرافضة والجملة من أهل البدع يكذبون على أهل السنة وأنه إن لم يتنبه لكذبهم غتر عوام الناس بتلك الأكاذيب وانجرفوا مع أهل الهوى.
الوجه الثاني أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا أو أن يفعل قبيحا. فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه، ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين. ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين. فأما نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخر الإمامية، وأما المثبتون للقدر وهم جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك. فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين، وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما، وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم. وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما، وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له.
والله منزه عن ذلك ولا يظلم ربك أحدا.
وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى له كل شيء، أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له. وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. وقال الطائفة بل الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا يفعله لعدله، ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع. قالوا وقد قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن يهضم حسناته. وقال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم. وقال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها. فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه. وقال تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه. ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل، وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه، وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن ذلك ينزه الله عنه، بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الحديث الصحيح: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه، فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه. وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. وعلى هذا القول فهؤلاء هم القائلون بعدل الله تعالى وإحسانه، دون من يقول من القدرية إن من فعل كبيرة حبط إيمانه، فإن هذا نوع من الظلم الذي نزه الله سبحانه نفسه عنه، وهو القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منه، فهذا جهل لوجهين: أحدهما أن هذا تفضل منه، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكما قالت الأنبياء: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فتخصيص هذا بالإيمان كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة وجمال ومال. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضي غذاء صالحا، خصه بما يناسب ذلك من الصحة والعافية، وإذا لم يعطي الآخر ذلك نقص عنه وحصل له ضعف ومرض. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو لا يضع العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها، ولا يضعها على محسن أبدا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال:
وهذا ما يبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعذبهم وهو غير ظالم لهم لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض، أنه لعذب من أساء منهم بذنبه، ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يقبض ويبسط. فبين أنه سبحانه يحسن ويعدل، ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان. ولهذا قيل: كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس.
حاوي عبر عن هذا بمضمون هذا، يعني ماذا؟ أو كأن هذا أخذه عن ذاك: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم.
ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنوبهم، وأن إنعامه عليهم إحسان منه كما في الحديث الصحيح الإلهي. يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من نعم تحبها النصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك، وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك. الحسنات والسيئات هنا أراد بها النعم والمصائب، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وكما قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ومثل هذا قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى عباده، وما أصابهم به من العقوبات فبذنوبهم. وتمام الكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر. وكذلك الحكمة، أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة، لكن تنازعوا في تفسير ذلك، فقال الطائفة: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده، ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره. والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما. ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط، بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم. فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية، وإنما ينازع في ذلك طائفة من نفاة القياس وغير نفاته، وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم. وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون: ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله، بل ليس فيه إلا لام العاقبة. وأما الجمهور فيقولون: بل لام التعليل داخلة في أفعال الله تعالى وأحكامه. والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن بن الزاغوني ونحوهما من أصحاب أحمد، وإن كانوا قد يقولون بالأول فهم يقولون بالثاني أيضا في غير موضع، وكذلك أمثالهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وغيرهما. وأما ابن عقيل والقاضي في بعض المواضع، وأبو خازم بن القاضي أبي يعلى وأبو الخطاب، فيصرحون بالتعليل والحكمة في أفعال الله تعالى موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر. والحنفية هم
طلاب شيخ الإسلام، لفظ التصوف صوفية ولفظ كذا يعني مثل الحارث المحاسبي وإبراهيم بن أدهم أمثل هؤلاء، ربما أطلق عنه من أهل السنة وأطلق على هذا من حيث التعبد. أما هؤلاء جمعوا مع التصوف شركيات، وجمعوا مع التصوف أيضا حلول الاتحاد، وجمعوا التصوف دعاء غير الله، فما ما كان إطلاق التصوف فيهم على إطلاق الماضين، حتى لا يتبادر إلى الذهن أن شيخ الإسلام يمدح المتصوفة أو يضيفهم إلى أهل السنة.
والحنفية هم من أهل السنة القائلين بالقدر، وجمهورهم يقولون بالتعليل والمصالح. والكرامية وأمثالهم هم أيضا من القائلين بالقدر، المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبي بكر وعمر وعثمان، وهم أيضا يقولون بالتعليل والحكمة، وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يقولون بالتعليل والحكمة وبالتحسين والتقبيح العقليين، كأبي بكر القفال وأبي علي بن أبي هريرة وغيرهم من أصحاب الشافعي، وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب من أصحاب أحمد. وفي الجملة النزاع في تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق بالإمامة أصلا، وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل، ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة احتجوا
بعضهم نقله اتفاقا على إثبات حكمة الله والتعليل، وأن الله وقد تعلم الحكمة وقد لا تعلم الإنسان، وأما الله سبحانه وتعالى فقد وصف نفسه بأنه حكيم وأفعاله لحكمة، وأفعاله أيضا يعني معللة مبينة، ما العلة في حكمة في فعل ذلك، ما الحكمة في فعل ذلك، كل هذا لكن قد نعلمه وقد لا نعلمه. نعم.
ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة احتجوا بحجتين، إحداهما أن ذلك يستلزم التسلسل، فإنه إذا فعل لعلة فتلك العلة أيضا حادثة فتفتقر إلى علة، إن وجب أن يكون لكل حادث علة، وإن عقل الإحداث بلا علة لم يحتج إلى إثبات علة، فهم يقولون إن أمكن الإحداث بغير علة يحتاج إلى علة، ولم يكن ذلك عبثا، وإن لم يكن وجود الإحداث إلا لعلة فالقول في حدوث العلة كالقول في حدوث المعلول، وذلك يستلزم التسلسل. الحجة الثانية أنهم قالوا من فعل لعلة كان مستكملا بها، لأنه لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة، والمستكمل بغيره ناقص بنفسه، وذلك ممتنع على الله. وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على أصولهم، فقالوا العلة التي فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء امتنع أن تكون علة، وإن كان وجودها أولى فإن كانت منفصلة عنه لزم أن يستكمل بغيره، وإن كانت قائمة به لزم أن يكون محلا للحوادث. وأما المجوزون للتعليل فهم متنازعون، فالمعتزلة وأتباعهم من الشيعة تثبت من التعليل ما لا يعقل، وهو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء. وأما أهل السنة القائلون بالتعليل فإنهم يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة. وأما المعتزلة وأكثر أصحاب الأشعري فيقولون إن المحبة والرضا والإرادة سواء. فجمهور أهل السنة
يعني لهذا تجد الأشاعرة يؤولون المحبة بإرادة كذا وكذا، محبة الله إرادة كذا وكذا، ويؤولون الرضا ببعضها ببعض بلوازمها.
فجمهور أهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه، وإن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر المخلوقات.
هذا قد نقلوه إجماعا، ماذا جمهور أهل السنة قد نقلوه إجماعا، تجدهم يقولونه إجماعا. نعم.
وإن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها.
أظن إلى هنا إن شاء الله سيدخل في موضوع التسلسل، والرد على الفلاسفة من الرافضة وغيرهم.